بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذا الشهر شهرا مباركا على الجميع، سببا من أسباب الإيمان والتقوى والعمل الصالح ورفعة الدرجة في الدنيا والآخرة. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، موضوع لقائنا في هذا اليوم هو مفطرات الصيام، وذلك أن الصيام في اللغة هو الإمساك عن شيء من الأمور المفطرة، الإمساك عن الأمور المفطرة. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكان قبلها ذكر الله عز وجل حل الجماع في الليل، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فدل هذا على أن الصائم يجتنب هذه الأمور الثلاثة: أولها الأكل، وثانيها الشرب، وثالثها الجماع. وتحريم هذه الأمور على الصائم وجعل هذه الأمور الثلاثة من المفطرات، هذا محل إجماع بين أهل العلم لا اختلاف بينهم فيه لوروده في هذه الآية. يبقى عندنا ما عدا ذلك، ما هو الذي يدخل أيضا في المفطرات وما لا يدخل فيها، ما الذي يؤثر على صحة الصوم وما الذي لا يؤثر. هذا وقع فيه تباين بين أهل العلم كثير جدا. وقبل أن ندخل في الأقوال، نريد أن نحقق الأمور الثلاثة الأولى: الأكل والشرب والجماع، ما هي ومتى يعد الإنسان فعل المفطر. فنقول: الأكل هو إدخال الطعام في الجوف. لو أدخل الإنسان الطعام في فمه ثم أخرجه لم يعد مفطرا بذلك. لماذا؟ لأن الفم من أعضاء البدن الظاهرية وليست من أعضاء البدن الباطنية. ولذلك قلنا على الصحيح بأنه يجب على المغتسل في الاغتسال من الجنابة أن يتمضمض. لماذا؟ لأن الفم من أعضاء البدن الظاهرية، ومن ثم وجب غسله في الاغتسال. هكذا أيضا في الشرب، لو أدخل الإنسان الماء في فمه ثم أخرجه بدون أن يصل إلى جوفه لم يؤثر ذلك على صومه. ولذلك نحن في الصيام نتوضأ فنوصل الماء إلى الفم ولا يؤثر ذلك على صومنا. جاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن القبلة للصائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن تمضمضت، يعني أن المضمضة لا تفسد الصوم، فهكذا أيضا القبلة لا تفسد الصوم. ما الجامع بينهما؟ أن كل منهما مقدمة للفطر، ومع ذلك فهو ليس فطرا. إذا تقرر هذا فإن الأنف أيضا من أعضاء البدن الظاهرية، حتى في جوف الأنف يعد من أعضاء البدن الظاهرية، ومن ثم فإن وصول الماء إليه لا يؤثر على صحة الصوم. ولذلك نحن في الصوم نستنشق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنشق في صومه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. وهذا الحديث وقع الاختلاف فيه بين أهل العلم في صحته، لأن بعض أهل العلم قالوا بأنه حسن، لأن هذا الحديث من رواية لقيط بن صبرة، وابنه هو الراوي عنه، وابنه قد اختلف فيه هل هو راوي معروف بالعدالة والثقة فتقبل روايته أو تكون من قبيل الحسن، أو هو مجهول ومن ثم فلا تقبل روايته. وعلى كل فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنشق في صومه، ومن ثم فلا إشكال في أن وصول الماء إلى باطن الأنف لا يؤثر على الصوم. يبقى عندنا إذن ما هو الحد الفاصل في الأكل والشرب؟ نقول الحلق والحنجرة، فما وصل من الماء أو من الطعام إلى الحلق فإنه حينئذ يؤثر على صحة الصوم، وما لم يصل إلى الحلق وإلى الحنجرة فإنه لا يؤثر على الصوم. إذن هذا هو الحد الفاصل. لو قدر أن الإنسان أدخل الطعام فوصل إلى حلقه ثم خرج مرة أخرى فإن هذا يؤثر على صومه. لماذا؟ لأن الطعام وصل إلى الحلق. يبقى عندنا ما هي بالنسبة للجماع، ما هو الضابط فيه؟ قال أهل العلم الضابط فيه الجماع الموجب للغسل مفسد للصوم، والجماع الموجب للغسل هو ما غيبت فيه الحشفة في فرج المرأة، فلو أدخله قليلا بدون تغييب الحشفة لم يؤثر ذلك على صوم، لم يؤثر بإفساد الصوم، على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولا يفسد الصوم إلا تغييب الحشفة في فرج المرأة. إذا تقرر هذا فإن أهل العلم بالنسبة لهذه الأمور الثلاثة اتفقوا على أن الصوم يفسد بها، واختلفوا في شيئين، في إيجاب الكفارة وفي وجوب القضاء. من أكل أو شرب متعمدا هل يفسد صومه بذلك؟ بلا شك. لكن هل يجب عليه القضاء؟ الجمهور قالوا نعم يجب عليه القضاء، لأنه أفسد الصوم وهي عبادة شرعية فوجب عليه قضاؤها، لأن الأمر الشرعي إذا توجه للعبد فإنه يستلزم الإتيان به على وجه الصحة، فإذا لم يؤت به على وجه الصحة فإن الأمر الأول يستلزم القضاء. وهذا ما يعبر عنه كثير من الوصوليين بقولهم يجب القضاء بالأمر الأول ولا يستلزم أمرا جديدا. وذهب طائفة من التابعين واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، قالوا إن من أفسد صومه متعمدا لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم. ولعل مذهب الجمهور في هذا أقوى، لأنه قد ورد برواية جيدة الإسناد في حديث الذي جامع أهله في نهاية رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له واقضي يوما مكانه. إذا تقرر هذا، الأمر الثاني فيما يتعلق بالكفارة، من أكل أو شرب متعمدا أو جامع متعمدا هل تجب عليه الكفارة؟ المجامع تجب عليه الكفارة، لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال ما أهلكك؟ قال جامعت في نهار رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها أحد أهل بيت أفقر منا. الحديث، فهذا لا إشكال فيه أنه يوجب الكفارة، لكن وقع الإشكال في من عجز عن الإطعام وعن الصيام ولم يجد الرقبة، هل تسقط عنه أو تبقى في ذمته؟ قال الإمام أحمد تسقط عنه، واستدل بهذا الحديث، وقال الجمهور لا تسقط عنه وتبقى في ذمته، متى أيسر وجب عليه دفع الكفارة بإطعام 60 مسكينا. هذا بالنسبة للجماع. يبقى عندنا بالنسبة للأكل والشرب، من أكل أو شرب متعمدا ما الحكم في حقه؟ يجب عليه القضاء على الصحيح كما تقدم، ويفسد صومه بذلك كما تقدم، لكن هل يجب عليه الكفارة بأن يصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال الإمام مالك والإمام أبو حنيفة: من أكل أو شرب متعمدا وجب عليه كفارة مغلظة بأن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. قالوا: لأنه قد ورد في بعض الأحاديث تعليق الأمر بالفطر، لكن في ذلك نوع ضعف في الحديث، بل هو شذوذ في الرواية، لأن الراوي الثقة قد خالف من هو أوثق منه، فتكون روايته شاذة لا يعول عليها. وقال الإمام الشافعي والإمام أحمد: من أكل أو شرب متعمدا لم تجب عليه الكفارة، وإنما يجب عليه التوبة والقضاء. هنا مسألة أخرى، وهي: من أكل أو شرب ناسيا ما حكمه؟ قال الجمهور: حكمه أنه يتم صومه وصيامه صحيح، ولا يؤثر ذلك على صومه، واستدلوا على ذلك بما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: بأن من أكل أو شرب ناسيا فإنه يفسد صومه بذلك. وهل تجب عليه الكفارة عند المالكية؟ فيه قولان، لعل القول الأشهر عندهم أن فيه الكفارة باعتاق رقبة، فإن لم يجد صام 2 شهرين متتابعين. يا إمام مالك، ماذا تقول في هذا الحديث المتفق عليه؟ قال المالكية: الجواب عن هذا من أوجه. الوجه الأول أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بأن صومه صحيح، وإنما قال فليتم صومه، فدل هذا على أن صومه لم يتم. الوجه الثاني للمالكية: قالوا هذا الحديث خبر آحاد يخالف القياس، وما خالف القياس من أخبار الآحاد فإنه يرد، وهذه قاعدة عند المالكية أن أخبار الآحاد إذا خالفت القياس قالوا لم نقبلها، ولذلك هم يردون قول النبي صلى الله عليه أو يردون أو لا يثبتون خيار المجلس، ويقولون إن قول إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق هذا خبر آحاد خالف قياس أصول الشريعة، ومن ثم لم يقبلوه، ولذلك أيضا لم يقبلوا خبر المصرات، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع إبلا أو غنما مصراه فحلبها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. لكن المالكية في مواطن عديدة خالفوا هذه القاعدة، فقالوا بأن خبر الواحد يقبل في مواطن، مع أن خبر الواحد الذي قبلوه كان يخالف القياس. من أمثلة ذلك ما ورد في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تماثل المرأة الرجل في الدية إلى الثلث ثم تكون على النصف. فإن هذا الخبر عمل به المالكية مع أنه يخالف القياس. ما وجه المخالفة في القياس؟ وجه المخالفة أنه إذا قطعت ثلاثة أصابع من أصابع المرأة فإن المالكية يوجبون فيه 30 من الإبل، فإذا قطعت 4 أصابع لم يوجبوا فيه إلا 20 فقط، نصف دية الرجل. فهذا يخالف القياس ومع ذلك قال به المالكية، فدل هذا على تناقض المالكية في هذه المسألة. ولذلك فإن الصواب في هذه المسألة أن خبر الآحاد مقبول ولو كان مخالفا للقياس، ومن ثم نقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم، من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه الحديث. أيضا مما يتعلق بهذا الباب مسألة الإكراه، فإذا أكره الصائم على الأكل أو الشرب أو الجماع فهل يفسد صومه بذلك أو لا؟ وفيه من الخلاف ما يشبه الخلاف في الناس، والصواب أن الأكل والشرب من المكره لا تؤثر على صومه، ومن أمثلة بشرط أن يكون إكراها صحيحا قد توفرت فيه الشروط الشرعية. أما بالنسبة للجماع فقد وقع فيه خلاف، إذا أكره المرء على الجماع هل يفسد صومه بذلك أو لا؟ فقال طائفة: يفسد صومه بذلك، قالوا: لأن المرأة لا يتمكن من قضاء شهوته مع الإكراه، لأن الشهوة إنما تقوم عند الإنسان مع الرغبة، فإذا انتفت الرغبة لم يمكن أن يوجد جماع. ولذلك قالوا بأنه إذا وجد الجماع فعنده اختيار ورغبة ورضا فيؤثر ذلك على صومه. والأظهر عدم تأثيره على الصوم بشرط أن يكون إكراها حقيقيا، بحيث يكون هذا الإكراه على وفق الشروط المعتبرة، أن يكون إكراها حقيقيا لا متوهما، وأن يكون المكره عليه أقل من موجب التهديد. لو قال له: جامع وإلا ضربتك بالمسواك، لم يعد إكراها حقيقيا ولم يعد التهديد هنا أعظم من مسألة المكره عليه، بخلاف ما لو هدده بالقتل. هذا بالنسبة للمسائل الثلاث: الأكل والشرب والجماع. يبقى بعد ذلك عدد من الأشياء التي وردت فيها أحاديث تثبت الفطر، منها ما ورد في السنن من حديث ثوبان رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. والحجامة أخذ دم من الرأس على سبيل معين، فمثل هذا قد اختلف أهل العلم فيه، وذلك أنه قد ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، لكن هذا الحديث قد طعن فيه أهل العلم وقالوا إن راويه قد وهم فيه، وأن صوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وليس فيه أنه احتجم وهو صائم. ولذلك وقع الخلاف بين أهل العلم، فذهب الإمام أحمد وجماعة من التابعين إلى أن الحجامة تؤثر على الصوم، واستدل بهذا الحديث، والجمهور يقولون بأن الحجامة لا تؤثر على الصوم، ومن ثم قالوا بأن الصيام يصح معها. والأظهر هو قول الإمام أحمد في هذه المسألة، وذلك لثبوت حديث الفطر بالحجامة من طرق متعددة عن قرابة 10 من الصحابة رضوان الله عليهم، ولأن الأحاديث المعارضة له إما حديث ابن عباس احتجم وهو صائم وقلنا إنه متوهم فيه والصواب أنه احتجم وهو محرم، وإما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يحتجم ويغتاب الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. ومن هنا فإن الصواب أن الحجامة مؤثرة على الصوم. الأمر الثالث أو الأمر الآخر مما ورد فيه دليل يدل على إثبات الفطر به القيد، فإنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء فقد أفطر، ومن درعه القي فليتم صومه، فدل هذا على أن من طلب القي والرجيع أن يخرج من بطنه فإنه حينئذ يكون قد أفطر، على الصحيح من أقوال أهل العلم لورود الحديث فيه. وأما من درعه القي وخرج ما في بطنه بدون قصد منه فهذا لا يؤثر على صومه. إذن هذه هي الأشياء التي وردت في الحديث أو في الأدلة الشرعية. من الأدلة الشرعية أيضا القياس، وذلك أن الشريعة شريعة عادلة تسوي بين المتساويات والمتماثلات وتعطيها حكما واحدا وتفرق بين المختلفات، ومن هنا فإن من عدل الله عز وجل أن جعل القياس من أدلة الشريعة. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استدل بالقياس في مواطن، بل في القرآن استدلالات كثيرة بأقيسة متعددة سواء في المعتقد وفي غيره، مما يدل على أن القياس طريق صحيح لاستنباط الأحكام. إذا تقرر هذا فعندنا الأكل والشرب، ماذا يقاس عليهما؟ قال طائفة: يقاس عليهما كل مغذ، فكل ما غذ البدن فإنه يؤثر على الصوم، ولذلك لو وضع الإنسان مغذيا في يده فإن صومه حينئذ يفسد. لماذا؟ لأن هذا المغذي يحصل به من المعنى ما يحصل بالأكل والشرب. وهكذا وقال طائفة: مقصود الشرع عدم إدخال شيء في الجوف مطلقا سواء كان مغذيا أو لم يكن مغذيا. قالوا: ويدل على هذا أنه لو أدخل في فم أدخل إلى جوفه مع فمه شيء غير مغذ لأثر ذلك على صومه، لو جاء فأخذ منديلا فابتلعه وهو صائم أثر على صومه. قالوا: وما ذاك إلا لأنه قد أدخل شيئا إلى جوفه، فهكذا من أدخل شيئا إلى الجوف مطلقا فإنه يؤثر ذلك على صومه سواء كان مغذيا أو لم يكن مغذيا. وقال طائفة: نفرق بين إدخال شيء إلى الجوف من طريق مقعدة الإنسان. قالوا: هذا لا يؤثر على صوم الإنسان لأنه لا يصل إلى جوف البدن وصولا حقيقيا، فلو أدخل تحاميل أو أدخل مع إحليله شيئا قالوا هذا لا يؤثر على صومه كما هو مذهب الإمام أحمد وطائفة. قالوا لأن بينما لو أدخل شيئا إلى بقية البدن ولو لم يكن مغذيا فإنه حينئذ يؤثر على صومه عندهم. ومن هنا مثلوا لهذا بمداوات الجائفة والمأمومة. الجائفة جرح يصل إلى جوف البدن. قال الحنابلة لو أدخل دواء فيه في جائفته فإنه حينئذ يفسد الصوم بذلك. لماذا؟ قالوا لأنه قد أدخل شيئا إلى جوفه كما لو أدخله مع فمه. إذن عرفنا مذاهب الناس فيما يتعلق بما يقاس على الأكل والشرب. يبقى عندنا في مسألة الجماع من قضى شهوته بغير الجماع. عندما يستمني الإنسان ويخرج المني قاصدا أو يكرر النظر فيما لا يحل له النظر له أو فيما يحل النظر له أو يقبل فيخرج المني فإنه حينئذ يؤثر على صومه. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يدع عن الصائم، إن الله عز وجل قال عن الصائم يدع أكله وشربه وشهوته، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قالوا فدل هذا على أنه إذا كرر النظر أو استمنى فإنه يؤثر على صومه. بينما لو قدر أن الإنسان احتلم فخرج المني منه وهو نائم فهذا لا يؤثر على صومه لأنه ليس باختياره، فهو أولى بالعذر من الآكل والشارب ناسيا. ومن هنا فمثل هذا لا يؤثر على صومه، فإذا استيقظ اغتسل وأتم صومه ولا يؤثر على الصوم. يبقى ما لو كرر النظر، ما لو كرر الفكر ولم يكرر نظرا ولا فعلا. فجمهور أهل العلم قالوا إذا كرر التفكر فيما يتعلق بأموره الجنسية فأنزل، قالوا لا يؤثر هذا على صومه. استدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. يبقى هنا ما لو كرر الفعل والنظر فأمدى ولم يخرج المني، هل يؤثر على الصوم أو لا يؤثر على الصوم؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء. فالشافعي وأحمد قالوا يؤثر على صحة صومه كما لو أخرج المني، لأن الشهوة لها مدخل في هذا. وقال طائفة بأن هذا لا يؤثر على الصوم، قالوا لأن المدي يخرج بدون شهوة في الغالب، وإنما يخرج بعد مدة، فيقلب الإنسان النظر وبعد مدة قد يخرج من المدي. وعلى كل المؤمن مأمور بالاحتياط لنفسه بحيث يتجنب الأفعال التي قد ينتج عنها خروج المني، ومن ذلك القبلة، تكرير النظر ونحوهما، حتى يسلم له صومه بيقين. وجاء في حديث ضعيف الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه شيخ كبير في القبلة فأذن له، واستأذنه شاب في القبلة في الصوم فلم يأذن له، لكن هذا الحد لا يعول عليه لضعف إسناده. فلذلك نقول إن من كان يملك نفسه جازت له القبلة حال صيامه ولا حرج عليه فيه، وأما من لم يكن يملك نفسه فإنه حينئذ يجتنب القبلة حال الصيام. تركنا ما يتعلق بإدخال شيء مع مخرج من مخارج الرأس، مثال ذلك ما لو أدخل مع عينه القطرة، فما حكمها؟ إن لم تصل إلى جوفه فإنها لا تؤثر على الصوم، لكن إن قطر في عينيه فوصل طعم القطرة إلى الجوف إلى الحلق، فحينئذ هل يؤثر ذلك على صومه أو لا؟ قال الإمام مالك والإمام أحمد: نعم يؤثر على الصوم. وقال الإمام أبو حنيفة والشافعي: لا يؤثر على الصوم. ولعل الأصوب أنه لا يؤثر على الصوم، لأنه إن وصل الطعم فإنه لا يصل نفس القطرة، وإنما يصل طعمها مجردا، بمثابة من يضع في فمه شيء فيجد طعمه في حلقه، فإنه لا يؤثر على صومه. أيضا مما يتعلق بهذا ما وضع في الأذن، والأذن إذا كانت طبلتها صحيحة لم يصل إلى الجوف ما وضع فيها، وإنما الكلام في من كانت طبلته مشقوقة، فإنها إذا انشقت وصل ما وضع في الأذن إلى الجوف، ولعل الخلاف فيه مثل الخلاف في العين. يبقى هنا أيضا هناك أدوية للقلب توضع تحت اللسان، مثل هذه الأدوية لا تصل إلى الجوف، ومن ثم لا تؤثر على صحة صيام الإنسان. يبقى أيضا بخاخ الربو، هذا البخاخ لا يؤثر، هذا البخاخ إذا لم يكن له جرم ومادة تصل إلى الجوف فإنها لا تؤثر على صوم الإنسان. بعض هذه البخاخات يكون فيه مادة مائعة تصل إلى الفم ولا تصل إلى الحلق، فمثل هذه لا تؤثر على صوم الإنسان ويتم الإنسان صومه. يبقى عندنا الحقن، الحقن هل تؤثر على صوم الإنسان؟ إن كانت مغذية أثرت، لكن الكلام إذا لم تكن مغذية كانت دوائية، ومنها أنواع الأبر المختلفة التي يعالج بها كالمضادات الحيوية ونحوها، فهذه موطن خلاف كما تقدم فيما يتعلق بمسألة إدخال شيء من طريق الجوف من غير المغذيات، وتقدم الخلاف فيها. في عصرنا الحاضر أيضا وجدت أشياء متعلقة بهذا، منها غسيل الدم بالنسبة لمرضى الكلى، فمثل هذا الغسيل مؤثر على صحة الصوم، لأنهم يضعون فيه مادة مغذية جلوكوز، ومن ثم تؤثر على الصوم، فإذا احتاج الإنسان إلى هذا التغسيل فإنه يفطر، وهو الأفضل في حقه أن يغسل ويفطر. كذلك أيضا التغسيل البروتوري، هذا عبارة عن إدخال ماء إلى الجوف ويوضع لمدة طويلة، هذا أيضا يدخل معه مادة سكرية، ومن ثم هو مؤثر على صحة صوم الإنسان. الأمر الآخر من المفطرات ما يتعلق بإخراج الدم، الذي ورد في الحديث الحجامة، وهي إخراج الدم الرأس الفاسد، لكن إخراج الدم من البدن مثل الفصد أو التحليل، سواء تحليل السكر أو التحليل للكشف عن الأمراض أو التبرع بالدم، إن كان يضعف البدن فإن الصائم يجتنبه، أما إذا لم يضعف البدن فما حكمه؟ قال الجمهور: لا يؤثر على صحة صوم الإنسان، لأن الحديث إنما ورد في الحجامة ولم نعرف المعنى الذي من أجله ثبت الحكم، ومن ثم نقتصر على حكم الإفطار في محل الحجامة، وأما أخذ الدم من سائر البدن فإنه لا يعد مفطرا. ولذلك في مذهب الإمام أحمد التفريق بين الحجامة وبين الفصد، فالحجامة يفطر بها الإنسان والفصد لا يفطر به الإنسان. ولعل الصواب هو هذا القول. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة أن إخراج الدم من البدن يؤثر على الصوم، واستدل بقياسه على الحجامة، وبقياسه على مسألة الحائض والنفساء، وبقياسه وقال بأن خروج الدم يضعف البدن، والشريعة قد جاءت بحفظ قوة البدن. ولكن مثل هذا هذه الأقيسة فيها نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، لم يقتصر على المحجوم وإنما كذلك الحاجم، ما المعنى فيه؟ لم نعرف المعنى، ومن ثم نقتصر على مورد النص. يبقى عندنا مسألة متعلقة بهذا، وهي أن الظاهرية قالوا إن كل معصية يفعلها الإنسان في صومه فإنها تبطل الصوم. إذا اغتاب الإنسان غيره وأصبح يتكلم في غيره فإنه حينئذ يكون مفطرا ويفسد صومه عند الظاهرية. ما دليلكم يا أيها الظاهرية؟ قالوا لنا أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في طعامه في أن يدع طعامه وشرابه. واستدلوا عليه أيضا بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تغتابان الناس فقال لهما صمتما عما حل الله لكما وأفطرتما على ما حرم الله عليكما وأمرهما بقضاء ذلك اليوم. لكن هذا الحديث في مسند أحمد بسند ضعيف فلا يعول عليه ولا يبنى عليه حكم. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المعاصي لا تبطل الصوم، قالوا لعدم ورود الدليل الدال على ذلك، وإن كانت المعاصي تنقص من أجل الصوم وتجعل الإنسان لا يستفيد من صومه من جهة حصول التقوى، لأن صاحب المعصية يجعل على قلبه مثل الران ومن ثم لا تحصل التقوى له، وكذلك ينقص من أجله، لأن العبد إذا فعل المعصية فإنها تنقص أجر الطاعات التي فعلها قبل ذلك. وقد ورد عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا صمنا جلسنا في المسجد نحفظ صومنا. ولذلك ينبغي بالعبد أن يحرص على صيانة صومه من أنواع المعاصي حتى يسلم له أجره كاملا تاما. ويبقى هنا مسألة، وهي أن الله عز وجل أجاز للمريض الفطر وأجاز للمسافر الفطر في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قوله مريضا لم يقل به مرض، من أجل بيان أنه ليس كل الأمراض يجيز للإنسان الفطر. إذن ما هي الأمراض التي تجيز للإنسان الفطر؟ أمور، أولها ما يزيد الصيام به، فالمرض الذي يزيد بالصيام هذا يجيز للإنسان الفطر. الثاني المرض الذي يتأخر شفاؤه بسبب الصوم، ولذلك نقول من كان يتناول الأدوية سواء المضادات الحيوية أو غيرها مما يحتاج إليه حال صيامه، بحيث لو أخر تناول هذه الأدوية لأدى ذلك إلى تأخر شفائه فإنه يشرع له الفطر. القسم الثالث من كان يتألم بالصوم يجد ألما حقيقيا في بدنه إذا صام، ومن هذا من كان مريضا فيه مرض يؤثر على معدته بحيث إذا كانت فارغة أثر عليه وأحس بالآلام، فإنه حينئذ يجوز له الفطر. إذا كان الإنسان محتاجا للفطر فإن الأفضل في حقه أن يفطر، وهذا أقرب إلى الله عز وجل من كونه يصوم فيتضرر بالصوم، وذلك أنه إذا أفطر تمكن من أداء عبادات أخرى، وكان ذلك سببا بإذن الله عز وجل في إطالة عمره، مما يؤدي إلى جعله يبقى فيؤدي عبادات أخرى قد تكون أعظم أجرا من صيامه. ثم إن تناول الإنسان لهذه الأدوية يعد قربة وعبادة، متى نوى الإنسان بها التقرب لله عز وجل، فأنت تؤجر على إفطارك متى كنت محتاجا للفطر، وتؤجر على تناولك للأدوية متى كنت محتاجا لتناولها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا فإنه ما نزل دواء إلا وأنزل الله له شفاء، أو له فإنه ما نزل من داء إلا وأنزل الله له شفاء، وفي لفظ إلا وأنزل الله له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. الأمر الثاني ما يتعلق بالمسافر، فإنه تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. سفر هنا نكرة فتكون عامة تشمل جميع ما يصدق عليه أنه سفر، وقد اختلف أهل العلم اختلافا كثيرا في ضابط السفر، سواء من جهة مدته أو من جهة مسافته. فنأخذ ما يتعلق بالمدة: من كان مقيما في بلده فهذا ليس بمسافر لا إشكال فيه. الثاني: من كان يضرب في الأرض وينتقل من مكان إلى مكان فهذا مسافر، لأن اسم مسافر مأخوذ من الإسفار، كأن تظهر له الأرض وتسفر بعد أن كانت غائبة عليه. الثالث: من أقام في بلد إقامة أقل من 4 أيام فهذا أيضا على الصحيح أنه مسافر، ويجوز له الترخص برخص السفر ومنها الفطر. القسم الرابع: من كان يقيم إقامة لا يعلم مقدارها، ينتظر معاملة يمكن تفرغ غدا أو بعد غد، وكل يوم ينتظر هذه المعاملة ولم تفرغ، فمثل هذا أيضا يجوز له الفطر لأنه مسافر. القسم الخامس: من كان في محل لكنه يتنقل ما بين مكان وآخر. مثال ذلك: إنسان جاء إلى الشارقة وسيجلس فيها لمدة 20 يوما، لكن كل يومين يذهب إلى إحدى الأمارات، مرة يذهب إلى أبوظبي، ومرة يذهب إلى أم القوين، ومذهرة يذهب إلى عمان، كل يومين كل 3 أيام يتنقل مثل هذا التنقل، فمثل هذا لم يحصل له استقرار، وبالتالي يجوز له الترخص برخص السفر. القسم الأخير: من أقام إقامة مؤقتة أكثر من 4 أيام وهو جازم على الإقامة ولا يريد تنقلا، فمثل هذا الذي نفتي به أنه يجب عليه ترك الترخص برخص السفر، فيجب عليه إتمام الصلاة ويجب عليه الصوم. لماذا؟ لأنه أقام، ولأن النصوص إنما جازت للمسافر، والاسم المسافر إنما يصدق على من ظهرت له الأرض وأسفرت بعد أن كانت غائبة، وهذا ليس كذلك، ولأن الأصل وجوب الإتمام ووجوب الصيام، تركت حال الانتقال لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فإنما جازت الآية حال الضرب، فدل هذا على أنه في غير حالة الضرب في الأرض والانتقال من مكان إلى مكان فإنه على الإنسان حرج في قصره للصلاة، ومثله الترخص برخصة الإفطار في رمضان. إذا تكرر هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قد صام في سفره وأفطر في السفر، وأصحابه كذلك. ومن هنا فإن الأفضل في حق الإنسان أن يفعل الأرفق به، فإن كان الأرفق الفطر أفطر، وإن كان الأرفق به الصوم فالأفضل به ويشق عليه القضاء فالأفضل له الصوم على الصحيح. في مذهب أحمد أن الأفضل هو الفطر مطلقا، لحديث ليس من البر الصيام في السفر. وفي مذهب الجمهور أن الأفضل هو الصوم لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، ولما ورد في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني كثير الأسفار أفأصوم في سفري، فقال صلى الله عليه وسلم صم إن شئت أو أفطر إن شئت. وقالوا بأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في سفره. ولعل الأظهر هو أن المسافر يفعل الأرفق به كما تقدم لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. مما يتعلق أيضا بالسفر، هل يجوز للإنسان أن يفطر في اليوم الذي سافر فيه؟ إذا كان الإنسان مقيما في أول اليوم في أثناء النهار شرع في السفر بعد الظهر، هل يحق له الإفطار أو لا؟ قال الجمهور لا يحق له الإفطار. لماذا؟ قالوا لأنه قد ابتدأ اليوم صائما لكونه مقيما فلزم عليه إتمامه. وقال أحمد وطائفة بل يجوز له الفطر لأن الشريعة أباحت له الإفطار حال كونه مسافرا، وهذا مسافر فجاز له الفطر في نهار رمضان لسفره، ولعل هذا القول أصوب لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في سفره، فلما بلغ بعض المواطن من سفره أفطر في أثناء النهار. يبقى الجزئية الأخرى وهي المتعلقة بمقدار السفر، اختلف أهل العلم فيها على 5 أقوال، المشهور منها 5 أقوال. قول يقول بأن المسافة 80 كيلا، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وسدلوا على ذلك بما ورد عن ابن عباس أنه عد الذهاب إلى عسفان ونحوها سفرا، وعسفان تبعد عن مكة هذا المقدار. والقول الثاني أن مسافة السفر التي يترخص فيها هي مسيرة 3 أيام قرابة 120 كيلا، وهذا مذهب الحنفية، وسدلوا عليه بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم. والقول الثالث بأن ضابط السفر يرجع فيه إلى أعراف الناس، فما عده الناس عرفا ينقلون الزاد معهم من أجله وينقلون ثيابهم فيه فإنه يعد سفرا يجوز لهم الترخص فيه، وما لم يكن كذلك فإنه لا يعد سفرا. وهذا القول قال به بعض التابعين واختاره ابن قدامة وجماعة. القول الرابع أن العبرة بالمدة لا بالمسافة، فمن كان سفره ليوم أو ليلة فأكثر ترخص برخص السفر، ومن كان سفره أقل لم يترخص برخص السفر. وقد قال أو وجد في كلام شيخ الإسلام ما يدل على هذا القول. مثال ذلك إنسان ذهب من الشارقة إلى مكة واعتمر وعاد في نفس اليوم، قالوا هذا ليس له حق في الترخص لأن سفره لم يستوعب اليوم كاملا. أما لو ذهب إلى الدمام وبقي يومين فيها ثم عاد، قالوا هذا يحق له الترخص برخص السفر لأن سفر أكثر من مدة يوم وليلة. القول الخامس أن مسافة القصر التي يجوز للإنسان أن يترخص فيها برخص السفر هي مسيرة 40 كيلا، وقد قال بذلك بعض التابعين وهو رواية عن أحمد فيما يظهر لي. وهذا القول استدل أصحابه بعدد من النصوص، منها قوله تعالى يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، فجعل الظعن الذي هو السفر هو السفر، جعله يوما، فدل هذا على إمكان أن يكون مسيرة اليوم ظعنا. واستدلوا عليه بحديث نهي المرأة عن السفر بلا محرم، فإن فيه مرة قال لا تسافر مسيرة 3 أيام، ومرة قال لا تسافر مسيرة يومين، ومرة قال لا تسافر المرأة مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، واليوم مسيرة اليوم 40. قالوا فهذه اللفظة أقل اللفظات في الحديث، فدل على أن هذا المقدار يسمى سفرا، وكذلك ما جاوزه. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى مسيرة 40، سمى مسيرة اليوم التي هي 40 كيلا سماها سفرا، فدل ذلك على جواز الترخص في مثل هذا المقدار. هذا شيء من أحكام مفطرات الصيام، والبحث الفقهي فيها طويل، وإنما المراد الإمامة توضح لنا هذا الموضوع. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تصوننا عن مفطرات الصيام. اللهم يا حي يا قيوم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا في شهر رمضان. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، واجعلهم أسباب هداية وصلاح وتقى وسعادة. اللهم وفق حاكم الشارقة لما تحب وترضى، واجعله من عبادك الصالحين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، واجعله إماما هدى وتقى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله خيرا معالي الشيخ على ما أفادنا في هذه المحاضرة القيمة من مفطرات الصيام، ونذكر الإخوة بمحاضرة الغد إن شاء الله، والتي بعنوان الرجل الذي يريده الإسلام، الشيخ صالح طه أبو إسلام، كما نعلن اسم الفائز في مسابقة الأمس وهو الأخ صلاح محمد، الأخ صلاح محمد. ونستسمح الشيخ عذرا في طرح بعض الأسئلة التي وردت إلينا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول هل لمس المرأة الأجنبية بالسلام باليد يفطر الصائم؟
تقدم معنا ذكر المفطرات وأقوال أهل العلم فيها، هذا معصية، والمعاصي عند الظاهرية تفطر، لكننا نقول الصواب أنه لا يفطر الإنسان أن يعصي، لعدم ورود دليل يدل على أن المعاصي من مفطرات الصيام، إلا ما ورد فيه دليل بخصوصه كالأكل والشرب والجماع. إذا تقرر هذا فإن لمس المرأة الأجنبية من الأمور المحرمة التي لا يجوز للإنسان أن يفعلها، فقد نهى الله عز وجل عن النظر إليهن، فمن باب أولى أن ينهى عن لمسهن. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقد وجد الداعي إلى اللمس المرأة الأجنبية في عهد النبوة في البيعة ونحوها، ومع ذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم يبايع النساء إلا بالكلام، ولم يكن يصافحهن. وجاء في حديث رواه البيهقي بإسناد حسنه جماعة وقواه آخرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغرز في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له.
أحسن الله إليك. وهذا سائل يسأل يقول: هل منضاء المعدة يفطر الصائم؟
نعم، منظار المعدة يفطر السائم، لأنه يدخل مع الفم حتى يصل إلى المعدة.
وهذا السائل يقول: ما هو حكم استعمال البخور بالنسبة للصائم؟
البخور الذي يخرج منه دخان ينبغي بالصائم أن يتحرز منه، فإن وصل إلى جوفه شيء من هذا الدخون والبخور كما لو استنشقه بأنفه وتعمد ذلك، فإن جمهور أهل العلم يقولون يؤثر على صومه ويفطر به، لكونه قد دخل إلى جوفه مادة من المواد. أما إذا كان البخور في محل وفي مجلس ولم يتيقن من دخول مادة البخور وجرمها إلى جوفه، فهذا لا يؤثر على صحة صومه.
أحسن الله إليك. وهذا سؤال يقول: هل الدم الخارج من المرأة بعد سقوط الجنين بأربعين يوما يفسد الصيام؟
المرأة التي يسقط جنينها على أنواع: النوع الأول إذا كان الحمل عمره 120 يوما فأكثر، فهذا الجنين قد تخلق، ومن ثم فإن صوم المرأة لا يصح مع خروج هذا الدم، لأنه دم نفاس. الثاني إذا خرج الدم قبل 70 يوما أو 80، فإن هذا أيضا فهذا لا يؤثر على صحة الصوم، وتصوم المرأة مع خروج هذا الدم وتتوضأ معه لكل صلاة. الثالث ما بين هاتين المدتين ينظر فيه إلى الجنين، فإن تخلق وجد فيه عضو من أعضاء الآدمي، يد أو رجل أو عين أو كتف أو رأس، فحينئذ يجب أو يعد الدم الخارج بعده دم نفاس، تترك المرأة الصوم والصلاة من أجله. وأما إذا لم يتبين فيه شيء من خلق الآدمي فإنه حينئذ يعد الدم الخارج بعده دم فساد، تصوم المرأة معه وتصلي.
أحسن الله إليك. وهذا السائل يقول: هل تجوز المضمضة بسائل يزيل رائحة الفم في نهار رمضان؟
نعم، يجوز للإنسان أن يتمضمض بمثل هذا إذا لم يدخل إلى جوفه شيء، ولم يكن الغالب دخول شيء إلى جوفه، فالغرغرة لا تصح من الصائم، لأن في الغالب يدخل منها شيء إلى الجو، بخلاف المضمضة، سواء كانت مضمضة بالماء أو بما له رائحة طيبة يطيب الفم، أو وكذلك منه استعمال معجون الأسنان إذا كان يغلب على الإنسان أنه لا يصل إلى جوفه منه شيء، فإنه جائز للصائم، مع أن الأولى أن يتركه الصائم إلى الليل.
وهذا السائل يقول: ما حكم قطرة العين إذا وجد أثرها في حلقه؟
تقدم معنا بيان خلاف أهل العلم في هذا، وقلنا الصواب أنها لا تؤثر على صوم الإنسان.
وهذا السائل يقول: من يتعرض للإنهاك الحراري بسبب طبيعة عمله، هل يجوز له أن يفطر ويشرب الماء؟
أنا لا أعرف ما المقصود بهذا السؤال، لكن الأصل أن المسلم في وقت الصيام لا يعرض نفسه لعمل يحتاج معه إلى شيء من المفطرات، ومن هنا فاجعل عملك في الليل أو اطلب إجازة في هذا الوقت أو نحو ذلك حتى يسلم لك الصيام، إذا كان جسمك لا يقوى على هذا الإنهاك، ولا يبقى في هذا العمل إلا من كان قويا قادرا على الصوم مع أداء هذا العمل. ويمكن للإنسان أن يضع بدنه في الماء ولا يؤثر هذا على صومه، لو وضع الإنسان بدنه في المغطس أو في المسبح فهذا يزيل أثر الإنهاك عنه ولا يؤثر على صومه.
وهذه سائلة تقول: هل وضع المكياج في رمضان له أثر في إفساد الصيام؟
لا يؤثر على صوم المرأة، لأنه ليس من إدخال الطعام إلى الجوف.
أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: كيف يكون الإكراه في الجماع ونحن نعلم أن الجماع لا يتم إلا برغبة الطرفين؟
على العموم، هذا استدلال من يرى أن الصيام يفسد بالإكراه على الجماع كما هو مذهب أحمد والشافعي.
أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: هل يجوز وضع اللواصق الطبية على الظهر والتي ظهرت في الآونة الأخيرة بقصد التقليل من الشعور بالعطش أو الجوع؟
هذه اللواصق هل تثمر هذه النتيجة أو لا تثمر؟ أنا لا أعلمه. هل تثمر إزالة الشعور بالجوع أو لا تثمره؟ هذا لا أعلمه، لا أعلمه، بالتالي لا أتمكن من إثبات هذا أو نفيه. لكن هل يجوز وضعها على البدن؟ نقول يجوز، ولا تؤثر على صوم الإنسان.
أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: إذا كان المرض يسيرا كألم الأسنان أو الصداع الخفيف، فهل يجوز له أن يفطر في رمضان؟
تقدم معنا أن الألم الخفيف لا يجوز الفطر معه، وإنما يجوز الفطر مع من كان المرض يزيد بالصوم، أو كان المرض يتأخر الشفاء منه بسبب الصوم، أو كان هناك ألم بسبب الصوم. فمن كان فيه عنده ألم شديد في أسنانه فاحتاج إلى تناول المهدئات ليزول ما به، ومثله الصداع الشديد، فهذا يجوز له الفطر ويقضي ذلك اليوم. وأما من كان عنده ألم خفيف ولا يتأثر ولا ويمكن أن يزول هذا الألم بطريقة أخرى غير تناول الأدوية، فحينئذ لا يصح للإنسان أن يفطر في هذه الحال.
أحسن الله إليك. وهذه سائلة تقول: المرأة الحامل التي لا تستطيع الصيام، ماذا عليها؟
المرأة الحامل إذا خشيت على نفسها من الصوم أو خشيت على جنينها من الصوم فحينئذ تفطر. فإذا خشيت على نفسها فهي مريضة، ومن ثم يجب عليها القضاء. أما إذا خشيت على الجنين لخشيت أن يكون الصيام سببا في عدم وصول التغذية إليه أو قرر الأطباء مثل ذلك، فحينئذ تفطر ويجب عليها قضاء ذلك اليوم. وقد قال طائفة من الصحابة بأنه يجب عليها مع القضاء إطعام مسكين. طيب، عندنا مسألة أخرى متعلقة بهذا، وهي مسألة تأخير الاغتسال عن الجنابة. فقد يقدر أن الإنسان يكون على جنابة في ليلة فيؤخر الاغتسال إلى ما بعد أذان الفجر، فمثل هذا لا يؤثر على الصوم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يجعلنا وإياكم ممن غفر له في شهر رمضان. وأنا سعيد بلقاكم لأني أحبكم في الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله خيرا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري على هذه المحاضرة القيمة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا فيها من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.